ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأزلات، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهم أصحاب الكتب الستة من الثقات، عن حسين المعلم بن ذكوان من الثقات الأزلات، عن بديل عن أبي جوزاء الجوزاء وهو من الثقات من تابعين وعن تابعين، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لكن بين ذلك قال: يا شيخ من فضلك هل وجود الشيب عند أحد الخاطبين من الأمور الواجب الإخبار بها عن طرف الآخر أم يكون يمكن تغطيتها إن لم يكن كبير السن؟ يعني هو جاء يخطبه على صغر سني فيكون كبيرا، فلا بد أن يبين له ذلك. قال: باب الركوع في الصلاة كما قلنا. وروى بسند يعني أبي مسعود البدري رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وفي رواية عن علي بن شيبان أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وعن وابصة بن معبد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. فوضع يدينا على ركبتين من السنة أن يجعل اليدين على ركبتين، كما في حديث الزبير بن عدي بن مصعب بن سعد قال: ركعت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص فطبقت فضرب يدي، تطبيقه أنه يضع اليدين على الفخذين هكذا، فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي عضديه. هذه الأحاديث دلت على ركنية الركوع: اركعوا واسجدوا وفعلوا الخير لكم ترحمون. اركعوا مع الركعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة أنا أسف. صلاة لقول في علاف وركع مع الركعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وركع بيان الواجب وما خرج بيان الواجب فهو واجب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسير ركعا، وكان من هيئة الركوع أن يضع يديه على ركبتيه مفرجا مجرفا ومفرجا بين الأصابع ومجافيا بين العضدين مجافيا أيضا. فهو يفعل شيئين: الشيء الأول يفرق بين أصابعه عند الركبة ويجافي بعضديه. نعم، هذه السنة. وكان التطبيق أولا، والتطبيق قد نسخ: ركع واتمنى ركعا. والتطبيق كان كما في مصر عن سعد صلى على التطبيق وضع يديه على فخذيه وإلساق باطني الكفين وإلساق ذراعين حال الركوع بين الفخذين، وكانوا يفعلونه في أول الأمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بوضع الكفين على الركبتين، ونهاهم أن يسلم بوضع الكفين على الركبتين. وقد ورد في حديث ابن مسعود في التطبيق في الركوع ثم قال: فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث من عبد الله بن مسعود، وخالفوا بذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ورأوا أن الحديث الذي رواه ابن مسعود كان محكما في ابتداء الإسلام ثم نسخ، ولم يبلغ ابن مسعود نسخه، على ذلك أهل المدينة فروه وعملوا به، ثم قال دليل النسخ وحديث مصعب بن عمير. وهناك نتم الباب الآخر وباب إذا رفع رأسه من الركوع، روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وفي رواية إذا قال من سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. في رواية ربنا وزيادة الواو وربنا ولك الحمد. رضي الله عنك يا مريم أحسن الله عليك. أيضا عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من بعد. وفي رواية كان يقول ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. وطور رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد، جد الغنى، نعم لا ينفع الغنى إلا بك. وهذا أيضا فيها آداب الرفع. المسألة والمسألة الفقهية المتعلقة بهذا الباب، المأموم باتفاق يقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، الإمام يقول نعم، ورد أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. المسألة الخلافية بين الشافعية وبين الجمهور إذا رفع هل للمأموم أن يقول مثل ما قال الإمام ربنا لك الحمد؟ الشافعية قالوا بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أخطئ لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا فالشافعية قالوا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. المسألة خلافية والمسألة هينة والمسألة يسيرة. من قال ربنا لك الحمد كان أظهر، لأن النبي قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فالذي عليك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا ربنا لك الحمد. وفي بعض الروايات قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض ما شئت من بعد. قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد. وهنا التسليم التام لله جل في علاه، ووصف الإنسان بفقري وعجزي ونقصي وإعوازي لربي جل في علاه، والفقر وصف لذاتي والغنى وصف له ذاتي. ويقول في الحمد وحمد يملأ السماوات والأرضين، أنه يعلم أنه لم يصل إلى حق الحمد لله جل في علاه. وفي الوقت قال أهل الثناء والمجد، ولأنه لا أحد يستحق الثناء إلا الله جل في علاه، ولا أحد يستحق التمجيد إلا الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وإن الله يعني وليس أحد أحب إليه الثناء من الله جل في علاه، وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. والجد والغنى يعني لا غنى إلا غنى الله جل في علاه. وفي قوله رب سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قال بذلك الشافعي وابن سيرين وعطاء، وهو رواية أيضا عن أحمد، وهو رواية أيضا عن أحمد أن المأموم يقول للإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. يا رب لك الحمد على طول الحمد يا رب يصل لنا نهاية سنة الدماري اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: حسن الهيئة في الركوع تعظيما للرب لا يصوب ولا شخص. فعل النبي تشريع كان يضع يديه ركبتيه ويجهف بين عضديه. محاكاة الإمام سنة متبعة، محاكاة الإمام سنة متبعة، وهذا الذي تمسك به الشافعي. يا رب لك الحمد الترضى الحمد رضيت.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
فإن الهموم بقدر الهمم.